نبدأ في درسنا لهذا اليوم. كنا وقفنا
يرويه عدل رابطا
على الكلام على الحديث الحسن، لا انتهينا من الحديث الصحيح وشروطه انتهينا منه. يقول بيقومي رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا تصطفي في الشهرة، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يرد، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا التعريف وهو الذي يسميه البيقوني الحث، هذا التعريف والحث للحديث الحسن أخذه البيقوني عن الخطاب، لأن الحديث الحسن أيها الإخوة من أنواع علوم الحديث التي كثر الخلاف فيها بين أهل العلم، كثر الخلاف بينهم في ضبطه ما هو الحديث الحسن. فللترمذي تعريف، وللخطابي تعريف، ولابن الجوزي تعريف، ولابن الصلاح ومن جاء بعده تعريف، مع أن هناك أيضا بعض التعقبات من بعضهم على بعض، ولكن جميع من جاء بعد ابن الصلاح تقريبا يقومون حول تعريف ابن الصلاح. وتعريف ابن الصلاح للحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يخص ضبط راوي فقط، هذا هو الفارق بين الصحيح والحسن، وباقي الشروط لا بد من وجودها. والحافظ بن حجر في نزهة النظر عرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وبعضهم يشترط في خفة الضبط شرطا، فيقول: الذي خف ضبطه خفة لا تلحقه بمن يعد تفرده تفردا منكرا، بمعنى أن أهل العلم ينظرون إلى الراوي الذي خف ضبطه فيقسمونه إلى قسمين، فمنهم من يخف ضبطه لكن إذا تفرد فإن تفرده يعد تفردا منكرا، أي لا يقبلون تفرده، فإذا هو متصف بالعدالة ومتصف بالضبط، لكن الضبط عنده خف إلى حد أن لا يقبل تفرده. والآخر خف ضبطه ولكن احتمل تفرده، يقبلون ما يتفرد به، وهو الذي يسمونه الحديث الحسن. وهذا بناء على هذا التعريف الذي اختاره ابن الصلاح ومن جاء بعده. لكن البيقوني في هذا التعريف الذي ذكره أجمله من تعريف الخطابي، لأن الخطابي عرف الحديث الحسن بقوله: هو ما عرف مقاله واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والعلماء الذين جاءوا من ابن الصلاح ومن بعده نقدوا هذا التعريف الذي ذكره الخطابي للحديث الحسن، وقالوا: هذا التعريف لا يفصل بين الصحيح والحسن والضعيف، لأن قوله هو ما عرف مخرجه يشمل الصحيح والحسن والضعيف، فكلها يعرف مخرجه. فعلى سبيل المثال قتادة، أو قبل هذا دعوني أعرف لكم ما هو مخرج الحديث. مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد أهل البلد. من المعلوم أن كل بلد يبرز فيها إما عالم أو أكثر. على سبيل المثال نعرف في فترة مضت أنه برز عندنا في هذه البلاد الشيخان ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم. فيقولون هذا مخرج، يعني إذا كان في وقت الرواية، في وقت رواية الحديث، هذا مخرج حديث أهل الرياض. الألباني مثلا في الأردن هو مخرج حديث أهل الأردن، هذا من باب التمثيل. ففي العصور السابقة في البصرة مثلا قتادة بن دعامة السدوسي، في الكوفة أبو إسحاق السبيعي، في الشام الأوزاعي، في مصر الليث بن سعد، في مكة ابن جريج، في المدينة الزهري، وهكذا في اليمن معمر بن راشد. فيقال هذا مخرج حديث أهل البلد، بمعنى أنه الراوي الأشهر الذي نجد أن معظم الأسانيد تلتقي فيه وتطب فيه. وليس معنى هذا أنه لا يوجد علماء آخرون، يوجدون، لكن بسبب أنه هو أكثر من روى الحديث في ذلك البلد وأكثر من تتلمذ عليه أهل البلد، يقولون هذا هو مخرج حديث أهل البلد الفلاني. فنعم قد يعرف المخرج، وقد يكون السند إليه صحيحا لا مطعن فيه، ولكن هذا لا يعني أن يكون السند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. فقد يروي قتادة مثلا عن الحسن البصري عن عمر بن الخطاب حديثا، والسند إلى قتادة صحيح، فهل يعني هذا أن هذا الحديث صحيح؟ قل لا، لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر بن الخطاب، فالسند منقطع فلا يكون حسن. وقد يروي قتادة حديثا عن أنس بن مالك سيكون صحيحا، وقد يروي قتادة عن راوي خف ضبطه مثلا عن صحابي سيكون حسنا. فعرف المخرج وهو قتادة، لكن مرة يكون حديث صحيحا ومرة ضعيفا ومرة حسنا. فإذا هذه اللفظة لا تميز أيها الخطابي الحديث الحسن عن الحديث الصحيح عن الحديث الضعيف. إذا هذا بما يتعلق بقوله وما عرف مخرجه. واشتهرت رجاله، طيب اشتهرت رجاله بأي شيء؟ نلاحظ أن البيكوني هنا حاول أن يستدرك يخرج من المحظور الذي وقع فيه الخطابي، فماذا قال؟ لك شهرة الصحيح، قال اشتهر رجاله شهرة لكن ليست كشهرة رجال حديث صحيح. أما الخطابي ما اشترط هذا الشرط، الخطابي أطلق، فإطلاق الخطابي يدخل فيه أيضا رجال الحديث الصحيح، بل ورجال الحديث الضعيف، لأنه يمكن أن يشتهر رجال الحديث الضعيف مثل ابن لهيعة. في أحد ما يعرف ابن لهيعة؟ ابن لهيعة معروف بالضعف، فاشتهر. فشهرة الرجال لا تعني القبول. فإذا قد تكون شهرة الرجال بالثقة والعداد فيكون من رواة الحديث الصحيح، وقد تكون شهرتهم بأنهم ضعفاء فيكونون من رواة الحديث الضعيف، وقد تكون شهرته بما يريده الخطابي في حد الحديث الحسن. قال لما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، قوله عليه مدار أكثر وعليه مدار أكثر الحديث هذا من باب البيان لقوله ما عرف مخرجه. ما هو المخرج؟ قال الذي عليه مدار أكثر الحديث، قتادة عليه مدار أكثر حديث أهل البصرة، الزهري عليه مدار أكثر حديث أهل المدينة، وهكذا. طيب إذا هذا ملتصق بما عرف مخرجه وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا أيضا ليس بضابط دقيق، لأن الحديث الصحيح يختلف فيه أيضا العلماء، فربما قبله أكثر العلماء ورده بعضهم، وليس أدل على هذا من تلك الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم وانتقدت عليهما من قبل الدارقطني أو بن عمار الشهيد أو الغساني الجياني أو أبي مسعود الدمشقي أو غير هؤلاء من العلماء الذين انتقدوا بعض الأحاديث الصحيحين. إذن قبول أكثر العلماء للحديث لا نستطيع أن نفهم منه أن الحديث حسن، لأن الحديث الصحيح أيضا يكون كذلك، بل والحديث الصحيح فقد يقبل أكثر علماء حديثا وإن كان ضعيفا. لماذا؟ لأنه إما مجمع على ما فيه، هل يحضركم في هذا حديث ضعيف وقبله العلماء أو قبل ما فيه أهل العلم، أحسن مثل حديث أبي أمامة في ضابط تغير الناس بالنجاة، الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاة تحدث به، فالحديث ضعيف لكن مع ذلك قبله العلماء، بل أجمعوا على ما تضمنه من حكم. فعلى كل حال هل أهل العلم قد ينظرون لبعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة نظرة غير النظرة التي ينظر إليها من يدقق ويفتش في الأسانيد؟ ولذلك بعض أهل العلم قد يحكم على الحديث إسنادا وربما قبله حكما أو متنا. ومعروف بأن الإمام مالكا وأبا حنيفة رحمة الله عليهما يقبل عن الحديث المرسل، بل والإمام أحمد أحيانا إذا لم يكن في الباب غيره، بل وسع الدائرة الإمام أحمد ولم يقيد ذلك بالمرسل، بل الحديث الضعيف عنده يقبله إذا لم يكن في الباب غيره واضطر إلى الأخذ به. فإذا هذا الضابط ليس بدقيق، ولذلك لم يرتضي أهل العلم تعريف الخطابي، وإن كان تعريف الخطابي قد يومه إلى معنى موجود عند الأقدمين. فالحديث الحسن في حقيقته يصعب جدا أن تجد له ضابطا أي حدا وتعريفا تستطيع أن تقول إن هذا هو تعريف الأئمة من صدر الإسلام إلى أن جاء المصطلح. أما بعد المصطلح فإنهم يكادون يكونون ارتضوا ذلك التعريف الذي أخذه المصطلح وإن خالف بعضهم فيه، لكن السواد الأعظم قبلوا تعريف المصطلح. لكن قبل ذلك الخلاف فيه طويل، فلو نظرنا في أقاويل أهل العلم القدامى لوجدنا أقوالهم تكاد تنصب على الحديث الذي نسميه غريبا فردا ينفرد به راوي من الرواة، وبشرط أيضا أن لا يكون من التفرد الذي يعد صحيحا، بل إذا كان من التفرد الذي يستغربه أهل العلم فإن أقوالهم منصبة في إطلاقهم اللفظ الحسن على هذا النوع. وعلى كل حال فلا أريد أن أشك في هذا وأطيل لأني أخشى أن أدخل في متاهات وأثير التساؤلات، لكن من أراد الفائدة في هذا فليراجع الكتاب الذي خرج هذه الأيام عن الحديث الحسن لأخينا وزميلنا الدكتور خالد الدريس وفقه الله، ويدلكم على صعوبة هذا المبحث وعلى أهميته أن هذا الكتاب كتاب بأكمله عن الحديث الحسن فقط. وكم تتصورون يقع حجم هذا الكتاب؟ 5 مجلدات، 5 مجلدات يناقش فيها الحديث الحسن، فما بالهم؟ إذن دعونا نأخذ القدر الذي نفهم به مجمل أقوال أهل العلم، والتفصيل والتطوير إن شاء الله تعالى إذا مضيتم في الطريق تجدونه بإذن الله تعالى. فيكفينا أن نعرف أن البيقوني يكاد يكون أخذ بتعريف الخطابي، وإذا أردنا التعريف الذي يكاد يكون سار عليه سواد أهل العلم فهو التعريف الذي اختاره ابن حجر أخذا من كلام ابن الصلاح رحمه الله الجميع، وهو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا أن ضبط الراوي يكون خفيفا. فنستطيع أن نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، بناء على التعريف المعروف عندنا. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، يعني وغدت معنى ذلك أنها اشتهرت رجاله، لكن ذاك شهرة الحديث الصحيح، أو ذاك شهرة رجال الحديث الصحيح. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. هذه النسخة أعجبني فيها هذا النص، لأني وجدت أكثر النسخ يقولون هكذا وهو أقساما كثر، وهذا غلط. إذا أردنا أن ننصب أقساما كما هو في بعض روايات منظومة البيقوني فلابد أن نقول وهو أقساما كثر، أما وهو أقساما كثر فهذا غلط. طيب، أنا أريد من الإخوة بناء على رواية النص وهو أقساما، ما يعرف أقساما في هذه الحالة؟ تعريف أقساما إذا قلنا فهو ضعيف وهو أقساما كثر، خبر يجي منصوب نكون على رواية النص. نعم، وهو أقساما يعني حال كونه أقساما، فهو إذا حال في هذه الحالة. فهما روايتان، لكن ينبغي أن نتنبه لأني وجدت بعض النسخ التي يتطفل بعض الذين يضبطون وليتهم لا يضبطون، يعني يكون الواحد خرج من العقدة، أما أن يضبط ويوقع الناس في إشكال فهذه هي المصيبة. مثل بعض النسخ في البيت الآتي: وما أضيف للنبي، بعضهم يشدد الياء، وما أضيف للنبي مرفوع، ينكسر البيت بهذا الحال. الصواب: وما أضيف للنبي المرفوع، يعني بالتسكين، وهكذا. ففيه يعني ضبط غير جيد لكثير من النسخ فيما وقفت عليه. طيب، قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر. الحديث الضعيف حاول بعض أهل العلم أن يعرفه بتعريف، فبعضهم يقول كل حديث فقد صفة الصحيح والحسن فهو ضعيف. بعضهم قال: ما الداعي لذكر الصحيح؟ الحسن يكفي. إذا قلت هو ما قصر عن رتبة الحسن فمن باب أولى أن يكون قصر عن رتبة الصحيح، لكن بعضهم يقول إلى لأن بعضهم عرفه وقال هو ما لم يجمع صفة الحسن، يقول هذا لا يجمع صفة الحسن ولكن يجمع صفة الصحة، وهكذا تنازعوا. لكن الحافظ ابن حجر حاول أن يخرج بتعريف يجمع شتات هذا كله ولا يأتي عليه أي اعتراض، فقال هو كل ما لم يجمع صفة القبول، والقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، ولذلك يقولون ينبغي للتعريف أن يكون جامعا مانعا، وفي هذا التعريف الذي ذكره الحافظ فعلا يكون جامعا مانعا. قال وهو أقسام كثر، نعم أقسام الحديث الضعيف كثيرة، لأن الحديث الضعيف أيها الإخوة إما أن يكون ضعفه بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. نحن ليلة البارحة عرفنا الحديث الصحيح، وبعض الإخوة كانوا يفضلون أن يكون هناك شيء من التمثيل لهذا، وفعلا الأمثلة تعين على الفهم، وأنا يمكن أن أعمل إلى التمثيل بشكل أكثر من هذا، فيمكن إذا يعني تطور بعض الإخوة أن نوقفهم حتى يكونوا كأنهم سلسلة رجال الإسناد أمامنا، لكن بعد أن نأخذ بعض الأنواع الأخرى كالمرسل والمنقطع والمدلس والأجهاري، ثم نبدأ ندخل بعض الرجال بالإسناد ونحرف بعض الرجال حتى نتصور هذه الأنواع كيف يمكن أن تكون. لكن لا بأس أن أذكر مثالا ونعرج عليه فيما يأتي. فمن الأمثلة التي نستطيع أن نمثل بها حديث إنما الأعمال بالنيات لشهرته، وإلا فالأحاديث التي في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الأحاديث الصحيحة كثر، فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، مدار الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم السيد عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فمدار الحديث مخرج الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري، لأنه عن يحيى اشتهر الحديث وانتشر، حتى قال بعض أهل العلم إنه رواه عن يحيى أكثر من 600 سنة، وبعض أهل العلم ينتقل من هذه المقولة ويقول إنه إنما اجتمع لابن مندى في هذا 100 طريق، يعني 200 رجل الأنصاري. فعلى كل حال لا شك أن الأسانيد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري كثيرة، ولكن كلها تصب في يحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى بن سعيد الأنصاري إمام ثقة، وشيخه محمد بن إبراهيم الحسيني أيضا إمام ثقة، وعلقمة بن وقاص الليثي أيضا رجال الإسناد، وكلهم من التابعين. والذين رووا عنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث هم من أتباع التابعين، منهم الإمام مالك، سفيان بن عيينة، وغيرهم كثر. فهذا الإسناد نجد أنه اتصل، فكل واحد من الرواة أخذ هذا الحديث جزما عن من رواه. على سبيل المثال البخاري في صحيحه روى هذا الحديث عن شيخه علي بن المديني وعن شيخه عبد الله بن الزبير الحميد، كلاهما يرويانه عن شيخهما سفيان بن عيينة. فإذا البخاري أخذه مباشرة عن هذين الشيخين، فالسند متصل من البخاري إلى شيخين، وكل واحد من هذين الشيخين أخذه عن شيخه سفيان بن عيينة، فالسند متصل إلى سفيان، وسفيان بن عيينة أخذه مباشرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري وصرح بالتحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أخذه عن محمد بن إبراهيم الزين مباشرة، ومحمد بن إبراهيم أخذه عن علقمة، وعلقمة أخذه عن عمر بن الخطاب، فالسند متصل. فإذا انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة. كل هؤلاء الرواة أئمة عدول لا مقعن فيه بحال، فانتهينا من العدالة. الضبط كلهم ضابطون جبال في الحفظ والإتقان. انتهينا الآن من الشروط الثلاثة وقلت لكم إنها هي الأهم. بقي معنى انتفاء الحدود وانتفاء العلة. لا يعرف في هذا الحديث علة فرض أن يكون به شروط، ولذلك الأمة تجمع على قبوله. وليس هناك طرق تخالف هذه الطريق أبدا. فتوفر جميع شروط الحديث الصحيح في هذا الحديث، فلذلك نستطيع أن نقول إنه حديث صحيح. إذا أردنا أن نمثل للحديث الحسن بهذا الشرط الذي ذكرناه وهو خفة الضبط، فأظن كثيرا منكم يعرف بلوغ المرأة. وفي أبواب المسك على الخفين حديث صفوان بن عسال، تعرفونه؟ ها؟ ما هو الحديث؟ من يأتي بمتنه؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائض وبول ونوم، يعني نمسح على انتقال الطهارة من البول والغائض والنوم، وأما الجنابة فلا بد من نزع الخفين. طيب. هذا الحديث أخرجه جمع من الأئمة كالترمذي وغيره، ومنهم سعيد بن منصور رواه عن شيخه حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدى، عاصم بن أبي النجود المقرئ المعروف. وعاصم يرويه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي يرويه عاصم يرويه عن زيد بن حبيش عن أبي عبد الرحمن السلمي عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. فالسند رجاله كلهم ثقات، رجال الحديث الصحيح إلا عاصم بن أبي النجود ويعرف بعاصم بن بهدى. فعاصم خفيف الضبط وعدل وحجة في القراءات وواحد القراء المشهورين، لكن في الحديث الحال يختلف. خف ضبطه في الحديث، فحديثه من قبيل الحديث الحسن، ولذلك ما أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما لأجل عاصم بن أبي النجود هذا. وأخرجه باقي الأئمة ومنهم من صححه أيضا، وهم الأئمة الذين لا يفرقون بين الصحيح والحسن مثل ابن خزيمة وابن حبان، فهؤلاء يدخلون الحسن في الصحيح، فلذلك أخرجوه في صحيحيهم أو أخرجا في صحيحيهم. فهذا مثال للحديث الحسن الذي تكلمنا عنه في هذه الليلة. أما بالنسبة للحديث الضعيف فكما قلت لكم الضعف إما أن يكون بسبب سقف الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. السقف الإسناد ينتفي أو يتنافى مع الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، فإذا إذا اختل هذا معنى ذلك أن الحديث ضعيف. السقف الإسناد كما سيأتي معنا تحته ستة أنواع، لكن للأسف ما ذكر البيقوني بعض هذه الأنواع في الحديث المعلق. فتحته ستة أنواع: الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المدلس والحديث المرسل إرسالا خفيا. هذه ستة أنواع من أنواع السقف في الإسناد. فأي نوع من هذه الأنواع يعني أن في الإسناد انقطاعا فيكون الحديث ضعيفا لذلك السبب. ربما كان الضعف بسبب طعن في الراوي. الطعن في الراوي كما يمكن تأتي الإشارة إليه، أو من يطالع في نسبة الفكر الحافظ بن حجر يجد أنه ذكر أن أنواع الطعن في الراوي 10 أقسام، خمسة منها متعلقة بالعدالة وخمسة متعلقة بالضبط، فمنها الكذب والتهمة بالكذب وفحش الغرض سوء الحفظ والجهالة وغير ذلك. فهذه من أنواع الطعن في الراوي. فإذا جئنا مثلا لحديث معلق. كل هذا بناء على ماذا؟ على قوله وهو أقسام كثر، يعني الحديث الضعيف أقسام كثر. فالحديث المعلق من أنواع الحديث الضعيف، الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، المعضل من أنواع الحديث الضعيف، المدلس، المنقطع، المرسل لسان خفيا، هذه ستة. ما فيه راو كذاب، ما فيه راو متهم بالكذب، ما فيه راو فحش غلط، ما فيه راو ظهر فسق، ما فيه راو مجهول، وهكذا. طيب، إذن هذه أنواع، وفيه أيضا أنواع أخرى مثل الاضطراب والشذوذ والنكارة والإدراج والقلب ونحو ذلك من أنواع الحديث المردود. يمكن لو أجملت هذه الأنواع تقرب إلى لنقل مثلا 10 أو قريب من ذلك، لكن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف يصل إلى 381 نوعا. هذا يعني كثير، كثرة ظاهرة جدا، فكيف يمكن أن يصل إلى هذا النوع، إلى هذه الأقسام؟ نقول إن السبب أن بعضهم ذهب يتكلم، فإذا كان الحديث مثلا مرسلا سيكون ضعيفا بإرساله، لكن إذا كان فيه راوي مجهول سيكون ضعيفا بالإرسال وللجهالة، فيكون نوعين. والحديث الذي فيه راوي مجهول هذا نوع ثالث، والحديث الذي فيه راوي مثلا ظهر فسقه هذا نوع رابع. فإذا كان الحديث فيه إرسال وفيه راوي ظهر فسقه وفيه راوي مجهول، كل واحد من هذه الأنواع يكون نوعا زائدا. فالسبب الذي جعل هذه الأنواع تكثر أنهم يضيفون ما يمكن أن يضاف ويمكن أن يتوقع من أنواع الضعف، ويعدون كل إضافة نوعا مستقلا. فبلا شك أنه بهذه الصفة ستكثر أنواع، لكن هذا لا طائل أكثر. ولذلك ما ارتضى بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر هذا الإسهاب وهذا التطويل في ذكر أقسام الحديث الضعيف. قال بعد هذا: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذه الصفة التي تكلم عنها تتعلق تقريبا بالمدح بالنظر إلى المثل، وإن كان فيه نظر إلى الإسناد من جهة. فالحديث الذي يأتينا إما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وإما أن يكون من قول الصحابي أو فعله أو تقريره، وإما أن يكون من قول التابعي أو فعله أو تقريره، أو من دون التابعي. فالذي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا يقولون عنه إنه حديث مرفوع، يعني أضيف لصاحب الجناب الرفيع وهو نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن الذي يضاف للتابعي هو المقصود. إذن إذا جاءك حديث يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم فتعرف أن هذا يقال عنه إنه حديث مرفوع، والأحاديث المرفوعة هي التي اعتنى أهل العلم بها. نجد أن المسانيد كلها ما تتضمن إلا الأحاديث المرفوعة، ليس فيها لا موقوف ولا مرفوع. والكتب الستة أكثر ما عني بالأحاديث المرفوعة، وإن وجد فيها شيء مما سوى ذلك فهو نادر، والنادر لا حكم له. لم يذكر الناظم أن الحديث الموقوف هنا، ذكره بعد ذلك متأخرا، لأنه ما رتب هذه المنظومة على ترتيب ابن الصلاح، ولكن يبدو أن النظم ألجأه لهذا الترتيب، والعلم عند الله. فليس هناك ذاك الرابط بين أنواع علوم الحديث، لأنه يفرق ما حقه الاتصال والعكس كذلك. قال وما لتابع هو المرفوع. إذا ما يضاف للتابع من قول أو فعل أو تقرير فيسمى مرفوعا، وقد يسمى موقوفا لكن بقيد، كأن يقال أوقفه فلان على فلان، لكن كأن تقول أوقفه فلان لا ما يليق، لأن الموقوف هذا ما يكون من الصحابي، وهو الذي سيأتي تعريف إن شاء الله تعالى. لكن عرفنا الآن أن الموقوف للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف للصحابي والمقطوع للتابعي. طيب، هل نستطيع أن نمثل حديث إنما الأعمال بالنيات نسميه ماذا؟ بناء على هذا نسميه مرفوعا. طيب، إذا قال الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نطقا فعليه دم، هذا نسميه ماذا؟ موقوفا، لأنه من قول الصحابة. طيب، إذا قال ابن سيرين الإسناد من الدين، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه مقطوعا. إذا انتهينا منه. قال والمسند المتصل، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يرد. عند أهل العلم نوع من أنواع الحديث يسمونه المسند، الحديث المسند. فما هو الحديث المسند؟ اختار هو هذا التعريف للحديث المسند، وهو التعريف الذي اختاره أبو عبد الله الحاكم. فأبو عبد الله الحاكم اشترط شرطين في الحديث المسند، الشرط الأول أن يكون متصلا سنده، والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الاتصال والإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يشترط أن يكون سالما من الراوي الضعيف؟ لا، ما يشترط، لأن حتى لو كان فيه راوي ضعيف فإنه يسمى حديثا مسندا. طيب، لو كان مرسلا هل يكون مسندا؟ لا، ما يكون عند أبي عبد الله الحاكم مسندا، لأن الحاكم اشترط شرطين، الاتصال وأن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مرسلا فإنه لا يكون في هذه الحال متصلا، لكن عند ابن عبد البر يسميه مسندا. فابن عبد البر يشترط شرطا واحدا وهو الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يشترط الاتصال. وعكسه الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي يشترط الحديث المسند اتصال السند، ولا يشترط إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن عباس ما ترك نطقا فعليه دم يكون مسندا بناء على تعريف الخطيب البغدادي او لا يكون مسندا؟ يكون مسندا بناء على تعريف الخطيب البغدادي، يكون مسندا لانه اتصل سنده الى ابن عباس، لكن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والخطيب البغدادي لا يشترط ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث المرسل كحديث القهقهة في الصلاة، يعني أنها تبطل الوضوء والصلاة، هذا حديث مرسل يرويه أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على تعريف الخطيب البغدادي يكون مسندا أو ما يكون مسندا؟ لا يكون مسندا. طيب، بناء على تعريف ابن عبد البر يكون مسندا، بناء على تعريف الحاكم لا يكون مسندا. طيب، قول ابن عباس ما ترك نطقا بناء على قول الحاكم لا يكون مسندا، لان الحاكم اشترط الشرطين كليهما، الاتصال والاضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف هذا التفريق. ولذلك يقول لاحظوا، والمسند المتصل الاسنادي من راويه حتى المصطفى، يعني من راويه مثلا البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن. ما معنى ولم يبن؟ يعني هو لم ينقطع، يعني هو يشترط إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم واتصال السند، ولم يبن أي ولم ينقطع. قال وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى في المتصل، هذا يعني كل كلامنا الذي تقدم ليلة البارحة والليلة يحوم حول هذا المعنى. يقول وما بسمع كل راو يتصل، يعني إذا كان الراو يقول سمعت فلان، إذا قال البخاري سمعت علي بن المديني أو حدثني علي بن المديني، قال سمعت سفيان بن عيينة أو حدثني سفيان بن عيينة، قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثني علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، هذا نسميه ماذا؟ نسميه متصل. أن يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا هو الحديث المتصل، وهذا سبق أن نبهنا عليه ليلة البارحة، ونتوقف عند هذا إن شاء الله، ونواصل بإذن الله في الليلة القادمة، ونستغل باقي الوقت يعني في بعض الفوائد التي وعدتكم بها، ونكمل بقية إن شاء الله تعالى في الأسئلة. فلا نصيب من الفوائد التي أحب التنبيه عليها ما يتعلق ببعض الألفاظ التي يستخدمها البخاري في الصحيح. فالبخاري في العلم الأغلب أنه إذا روى يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان، لكن في بعض الأحيان يقول قال فلان، هذا نسميه ماذا؟ نسميه معلقا، قال فلان يعني علقه البخاري بفلان. فلان هذا الذي قال عنه البخاري قال فلان قد يكون شيخا له، وقد يكون شيخ شيخه، وقد يكون شيخ شيخ الشيخ، وقد يكون تابعي، وقد يكون الصحابة، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه موجودة في صحيح البخاري، فهذا يسمى معلقا. لكن في بعض الأحيان نجد البخاري يقول قال لنا فلان، يعني قال لنا أحمد بن حنبل، أو قال لنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة ويذكر حديثا، فالإسناد الآن غير معلق، لأن البخاري صرح بأخذه عن هذا الشيء. لكن لماذا اختلف صيغة البخاري في هذه الحالة عن النمط المعهود عنده، وهو الذي يقول فيه حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا واحد؟ وهل يكون هذا من الأحاديث التي صححها البخاري في الصحيح أو لا؟ فهذه نقطة يعني، أو هذا لابد من التنبؤ لها. الجواب أن هذا الحديث، أن هذه الصفة لا تعني أن الحديث صحيح على شرط البخاري، لأنه عرف بالاستقراء أن البخاري إذا قال هذه الصيغة قال لنا فلان فإنها لا تخلو من أحد أمرين في الأعم الأول. الأمر الأول أن يكون ذلك الحديث أثرا، إما من قول الصحابي أو من قول التابعي، وهو حريص على تخريج المرفوعات، فيستخدم هذه الصيغة في الأعم الأغلب في الآثار. وأحيانا قد يستخدمها في المرفوعات، ولكن إذا استخدمها في المرفوعات لا يكون الحديث على شرطه، مثل ما لو قال قال لنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة وذكر حديثا، لأن حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري، فالبخاري لم يحتج بحماد بن سلمة. فهذه فائدة نتنبه لها، إذا جاء مثل هذه الصيغة في صحيح البخاري قال لنا، فنعرف أن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي صححها البخاري في صحيحه، ولكن له حكم آخر. طيب، أمر آخر وهو أننا نجد في صحيح البخاري أحيانا المتن قبل الإسناد، يعني الأصل أن الإسناد يأتي قبل المتن، يعني الأصل يقول البخاري حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، تقدم الإسناد قبل المتن، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ثم يقول حدثني فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان به، فيقدم الاثم على الاسناد. هل الامر صيام يعني ما يختلف؟ عرف ايضا بالاستقراء ان الامر يختلف، اذا قدم البخاري المتن على الاسناد فان هذا يعني ان الحديث ليس على شرط، وصرح بذلك غير البخاري مثل ابن خزيمة. فابن خزيمة في الصحيح يقدم في بعض الأحيان المتن على الإسلام لأجل التنبيه على أن هذا ليس على شرطه، يعني ليس صحيحا عنده وإنما يريده لغرض من الأغراض. ولذلك كان ابن خزيمة يحرج على من وقف على هذا الحديث أن يغير فيه شيء، يعني يخاف أن يأتي إنسان فيقدم الإسناد على المتن، يقول له أنا صنعت هذا عمدا ليبين أن هذا الحديث ليس على شرط. ومن هنا ننبه على ما يتعلق بصحيح ابن خزيمة. بعض الناس يظن أن كل حديث يريده ابن خزيمة في صحيحه فهو حديث صحيح، هذا غلط. ابن خزيمة يورد بعض الأحاديث في بعض الأحيان لغرض، إما من رد عليه أو للتنبيه على معنى معين أو نحو ذلك، فقد يخرج أحاديث ضعيفة يضعفها هو. وفي كثير من الأحيان يخرج أحاديث وهو متوقف في صحتها، فنجده يبوب مثلا باب البيان أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا المطوس ولا ابنه بعدالة ولا جرح، ثم يولد الحديث سندي ومن. فإذا هو توقع قال إن صح الخبر، والسبب أنه لا يعرف التابعي والراوي عن التابعي بعدالة ولا جرح، فهو مجهول عنده هو. هذا الصنيع ينبغي أن يتنبه له فيما يتعلق بصحيح ابن خزيمة. حتى لو في فرصة للأسئلة أختم يعني بفائدة وهي طرفة من الطرق. الزهري رحمه الله كان من أكبر الأئمة اشتغالا بالحديث، وهو الذي يكاد يكون جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز كما هو معروف. كانت عنده كتب، فإذا جلس في بيته وجمع كتبه وانشغل بها تقول امرأتك له والله إن كتبك هذه أشد علينا ثلاث ضرائب، يعني تزوج ثلاث نساء أهون علي من هذه الكتب، لأنه منشغل بالعلم عن أهله. والعلم أيها الإخوة له شأن، ولده من ذاقها وتمتع بها فإنه تكون عنده كل لذة. حتى قيل إن مسلم بن الحجاج رحمه الله قيل في سبب موته أنه سئل عن حديث أو أراد أن يخرج حديثا فجلس يفتش ليلته كلها عن هذا الحديث، فتش في الكتب، وعنده زنبيل مليء بالتمر ويقلب في هذه الكتب طول الليل ويأخذ تمرة تمرة. فلما جاء الفجر عثر على الحديث ولكن فني الزنبيل كله يأخذه ولا يشعر، فضهضه التمر فكان سبب موته رحمه الله فيما يقال. والعلم عند الله، وأتفضل بالأسئلة.
يقول التدريس أكثر